أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا قبل التعطيل أن الماتنة يرى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص اللبي المنفصل، ولذلك نستطيع أن نتمسك بعموم قوله عليه السلام: لعن الله بني أمية قاطبتان. نستطيع أن نتمسك بعموم هذا العام لإثبات جواز لعن من يشك في إيمانه من بني أمية. أما من يعلم ويقطع بكونه مؤمنا من بني أمية فلا شك ولا ريب أن اللعن لا يشمله، وأما من يشك في إيمانه من بني أمية فإننا نستطيع أن نتمسك بعموم العام لإثبات جواز لعن هذا الفرد المشكوك إيمانه، والذي هو شبهة مصداقية للمخصص اللبي المنفصل. ومن الأمثلة المشهورة لمن يشك في إيمانه من بني أمية عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه، الذي قيل في حقه أنه الخليفة العادل، الخليفة الأموي العادل. فهذا الفرد المشكوك إيمانه نستطيع أن نتمسك بعموم قوله عليه السلام: لعن الله بني أمية قاطبة، لإثبات جواز ماذا؟ جواز لعنه. معاوية بن يزيد بن معاوية، اللي هو يقال بأنه كان مؤمنا ورفض تولي مقاليد الخلافة ومقاليد الحكم. أما عمر بن عبد العزيز فتذكر له فضائل ثلاث هي التي أوجبت أن يظن البعض فيه خيرا. الفضيلة الأولى التي تذكر له هي أنه رفع لعن وسب أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان قد سنه معاوية بن أبي سفيان رحمه الله عليه. والفضيلة الثانية أنه أرجع فدكا ورد فدكا. والفضيلة الثالثة أنه رفع منع تدوين الحديث الذي كان قد سنه عمر بن الخطاب. وفي الحقيقة أنه لم يتم شيء من هذه الفضائل الثلاث لعمر بن عبد العزيز هذا. أما بالنسبة لما يرجع إلى رفع لعن وسب أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الثابت تاريخيا أنه رفع لعن وسب أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر، ولم يرفع مطلق السب واللعن لأمير المؤمنين عليه السلام، وإنما رفعه عن المنابر. وأما فيما يرجع إلى لعنه سلام الله عليه وسبه على غير المنابر، فمن جملة إجراءات عمر بن عبد العزيز كان أنه لا يقيم الحد على رجل سب أحدا من الصحابة إلا أن يسب الله أو أن يسب رسول الله، إلا أن يسب الله أو أن يسب رسول الله. ومن المعلوم أنه الذي كان يسب في تلك الآونة وفي تلك الأزمنة من الصحابة هو أمير المؤمنين عليه السلام لا غيره من الصحابة. وأما بالنسبة إلى إرجاعه فدكا فالثابت تاريخيا أنه لم يرجع فدك، وإنما أرجع غلة فدك لا عين فدك، كما أنه لم يرجع غلة فدك لسيد أهل البيت وسيد أولاد الزهراء عليه السلام محمد بن علي الباقر، بل أرجع فدكا لبعض أولاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الذين كانوا في الجهة المقابلة لخط أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكانوا مماهضين لخط أئمة أهل البيت عليهم السلام. وأما فيما يرجع إلى أنه رفع منع تدوين الحديث، ففي الحقيقة هذه منقصة لعمر بن عبد العزيز وليست مسلبة، لأنه بعد أن منع تدوين الحديث حوالي قرن من الزمن رفع عمر بن عبد العزيز منع تدوين الحديث إلا أنه أقصى أهل البيت عليهم السلام عن تدوين الحديث، وأتى بأبي بكر ابن حزم، ما أدري منه اللي يذكر في كتب السير والتواريخ، اللي هو شخص مخالف لأهل البيت عليهم السلام، وأوكل إليه مهمة تدوين الحديث، وأقصى محمد بن علي الباقر عليه السلام الذي هو وارث علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد العترة الطاهرة عليه السلام. على كل حال، فما يذكر من فضائل لهذا الخليفة الأموي لم يتم ولم يصح عنه. وهناك نظرية أنا سمعتها من بعض أساتذتي يقول أخبث بني أمية هو عمر بن عبد العزيز، وأخبث بني العباس هو المأمون، وأخبث فقهاء العامة هو الشافعي. والسبب في ذلك أن هؤلاء تمكنوا من خلال سياستهم الماكرة والمخادعة أن يوهموا بعض سذج ووسطاء الشيعة أنهم ماذا؟ أنهم يحبون أهل البيت ويتولون أهل البيت، مع أنهم في الخندق المقابل لأهل البيت والمعادي لأهل البيت. نعم، أحسن. فلذلك هذا الأستاذ نتان يقول أخبث بني أمية بن عبد العزيز، أخبث بني العباس المأمون، وأخبث فقهاء العامة الشافعي. على كل حال، كلامنا نحن ليس في عمر بن عبد العزيز، وإنما كلامنا في أن أي فرد نشك في إيمانه من بني أمية نستطيع بناء على كلام الماتن أن نتمسك بعموم قوله عليه السلام لعن الله بني أمية قاطبة لإثبات جواز لعن هذا الفرد. ثم ترقى الماتن أيها الإخوة زيادة على صحة التمسك بالعام لإثبات حكمه للفرد المشتبه، ترقى إلى مرحلة أعلى الماتن، وهي أنه نستطيع من خلال العام أن نرفع الإبهام والترديد عن الفرد المشتبه، وأن نستكشف ماذا؟ وأن نستكشف عدم دخوله تحت الخاص، وأن نستكشف عدم دخوله تحت الخاص. يعني لعن الله بني أمية قاطبة مو يسوغ لنا لعن الأموي المشكوك الإيمان كعمر بن عبد العزيز، بل يكشف لنا عن حال هذا الفرد وأنه ليس داخلا ماذا؟ تحت الخاص، لأن الخاص ما هو؟ لا يجوز لعنه المؤمن، وأنه فرد من أفراد العام، أي هو أموي غير مؤمن. كيف يكشف لنا العام عن حال الفرد المشتبه ويرفع الإجمال والتردد في الفرد المشتبه؟ يا أخوان، أطبق هذا الذي ذكره الماتن على المثال الذي نحن فيه. مثالنا العموم هو لعن الله بني أمية قاطبة، الخاص يحرم لعن المؤمنين. يا أخوان، الخاص الذي يقول يحرم لعن المؤمن ما هو صادق أم كاذب؟ بلا شك صادق. ما هو عكس نقيضه؟ بعكس النقيض الموافق كما مر معنا في علم المنطق، المؤمن يحرم لعنه. عكس نقيض هذه القضية، من لا يحرم لعنه فليس بمؤمن، من يجوز لعنه فليس بمؤمن. هذا هو عكس نقيض الخاص. فإذا الخاص الذي يقول المؤمن يحرم لعنه عكس نقيضه، من جاز لعنه ليس بمؤمن. طيب، هذه كبرى. الكبرى هذه صادقة وصحيحة لأنها عكس نقيض الخاص الموجود في المقام. طيب، من أين نأتي بصغرى لهذه الكبرى؟ نأتي بصغرى لهذه الكبرى من خلال التمسك بالعام. ليش؟ لأننا قلنا أننا نستطيع أن نتمسك بعموم لعن الله بني أمية قاطبة لإثبات جواز لعن هذا الفرد المشكوك إيمانه من بني أمية وهو عمر بن عبد العزيز. فالعام يثبت لنا جواز لعن هذا الفرد، وعكس نقيض الخاص يقول لنا أن من جاز لعنه ليس بمؤمن. فماذا ينتج عندنا؟ ينتج عندنا أن هذا الفرد وهو عمر بن عبد العزيز ليس بمؤمنين. هذه هي خلاصة ما أراد أن يقوله الماثن في هذا المجال. عكس النقيض هي كناية عن تبديل نقيضي الطرفين مع المحافظة على الصدق والكيف. نعم لا موجبة كلية، وإنما نبدل نقيضي الطرفين مع المحافظة على الصدق والكيف. من القضية التي نحن فيها، إذا قلنا المؤمن لا يجوز لعنه، يعني من جاز لعنه ليس بمؤمنين. فإذا من خلال عكس نقيض الخاص تتم عندنا الكبرى، ومن خلال التمسك بعموم العام تتحقق عندنا الصغرى. ما تنتجه لنا هذه الصغرى المنضمة إلى هذه الكبرى هو ماذا؟ هو عدم إيمان عمر بن عبد العزيز وأنه ليس من أفراد الخاص، وبالتالي ليس مؤمنا. هذا ما أراد أن يقوله الماتن. نطبق هذا القدر حتى ندخل في المطلب اللاحق. فالإمكان بقي عندنا هذا. قال: بل يمكن أن يقال إن قضية عمومه أي عموم العام للمشكوك، أي للفرد المشكوك اللي هو ماذا؟ يشك أنه داخل تحت الخاص أو داخل تحت العام، الفرد المشتبه. إن قضية عمومه أي عموم العام للمشكوك أي للفرد المشكوك، أنه قضية عمومه للمشكوك أنه، أي عموم العام للفرد المشكوك يقتضي أنه، أي أن الفرد المشكوك ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه، ليس فردا للخاص الذي علم بخروج هذا الفرد المشكوك من حكمه، أي من حكم الخاص. الفرد المشكوك مو خرج من حكم الخاص طبعا. ليش الفرد المشكوك خرج من حكم الخاص؟ لأنه تمسكنا بالعام في الفرد المشكوك. فإذا الفرد المشكوك خرج من حكم الخاص. ها، التمسك بالعام لا يخرج الفرد المشكوك من حكم الخاص فحسب، بل يخرجه من موضوع الخاص أيضا، ويثبت لنا أنه ليس بمؤمن. لذلك قال أنه، أي الفرد المشكوك، ليس فردا للخاص الذي علم بخروجه، أي بخروج الفرد المشكوك من حكمه، أي من حكم هذا الخاص. طيب كيف يثبت لنا التمسك بالعام خروج الفرد المشكوك من موضوع الخاص وأنه ليس فردا لموضوع الخاص؟ قال: بمفهومه. بمفهومه يعني بماذا؟ بمفهوم الخاص، بواسطة مفهوم الخاص. شو مقصود من مفهوم الخاص؟ مفهوم الخاص المقصود منه ماذا؟ عكس نقيض الخاص، كما سيتضح من خلال تطبيق ما ذكره على المثال. لأنه إذا صدقت القضية صدق عكس نقيضها أم لا صدق عكس نقيضها؟ وعكس النقيض هو لازم لهذه القضية، ومن جملة مفاهيم هذه القضية. لذلك قال: بمفهومه، يعني عموم العام للفرد المشكوك إنما يقتضي خروج الفرد المشكوك عن موضوع الخاص بمفهومه، أي بواسطة وببركة مفهوم الخاص اللي هو عكس نقيض الخاص. فيقال: في مثل لعن الله بني أمية قاطبة، إن فلانا وإن شك في إيمانه يجوز لعنه. ليش يجوز لعن مشكوك الإيمان من بني أمية؟ لمكان العموم، لأنه قلنا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي المنفصل. طيب هذه ماذا حققت لنا؟ التمسك بالعام ماذا حقق لنا؟ حقق لنا الصغرى. زيد المشكوك إيمانه يجوز لعنه، وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا. هذه الكبرى من أين جاء بها الماتن؟ هذه الكبرى هي عكس نقيض الخاص، لأن الخاص مفاده المؤمن يحرم لعنه، وعكس نقيض الخاص مفاده من جاز لعنه فهو ليس بمؤمن. لذلك قال وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا. هذه الصغرى مع تلك الكبرى، أي صغرى؟ هذا الفرد المشكوك الإيمان يجوز لعنه لمكان العموم، هذه هي الصغرى. وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، هذه هي الكبرى اللي هي عكس نقيض الخاص. فينتج أن هذا الفرد المشكوك إيمانه ليس بمؤمن. فتأمل جيدا. لذلك قد يكون واحد من طرق استكشاف حال عمر بن عبد العزيز وأنه ليس بمؤمن هي هذه الطريقة التي ذكرها الماتن في كفايته. واضح الكلام إلى هنا؟ بل قال إيقاظ. يا أخوان، هذا الإيقاظ معقود للكلام في أنه بعد أن ثبت عندنا أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللفظي المنفصل. لاحظوا لما رجع الماتن الآن، رجع إلى المخصص اللفظي المنفصل. لذلك بعض شراح الكفاية قالوا أنه هذا الإيقاظ مكانه المناسب كان بعد الكلام عن المخصص اللفظي المنفصل، مو بعد الكلام عن المخصص اللبي. على كل حال، بعد أن ثبت عندنا عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللفظي المنفصل، وأن الفرد المشكوك كما أن الخاص لا يكون حجة فيه، فكذلك العام لا يكون حجة فيه. تذكرون إذا قال المولى أكرم العلماء، ثم في دليل منفصل قال لا تكرم الفساق من العلماء، وزيد العالم شككنا هل هو فاسق أو ليس بفاسق. كما أن الخاص وهو لا تكرم الفساق من العلماء لا يكون حجة في حرمة إكرام زيد العالم المشكوك فسقه، فكذلك العام وهو أكرم العلماء لا يكون حجة في وجوب إكرام زيد العالم المشكوك فسقه. إذا تقدم معنا أم لا تقدم؟ الماتن يريد أن يقول الآن صحيح أن العام لا يكون حجة في الفرد المشكوك للمخصص اللفظي المنفصل، إلا أننا نستطيع أن ننقح دخول هذا الفرد المشكوك تحت موضوع العام ببركة ماذا؟ ببركة الاستصحاب، ببركة الأصل. والمقصود والمعني بالأصل هنا هو الاستصحاب، وهذا هو المورد الذي يتعرض فيه العلماء في مباحث الألفاظ إلى بحث ماذا؟ بحث ليس هو من جملة مباحث الألفاظ، وإنما هو من جملة الأصول العملية. طبعا هنا سنتعرض إلى استصحاب العدم الأزلي اللي هو يدخل في بحثنا هذا، تعرضا إجماليا بما يتناسب مع كوننا في مباحث الألفاظ. وإلا البحث التفصيلي في استصحاب الأعدام الأزلية يأتي في وين؟ في بحث الاستصحاب. الماتن قدم لمسألة جواز التمسك وإمكان التمسك بالأصل لإحراز دخول الفرد المشتبه تحت موضوع العام، الفرد المشتبه للمخصص اللفظي المنفصل تحت موضوع العام، قدم لذلك ماذا؟ مقدمات. المقدمة الأولى أيها الإخوة، أرجو منكم الانتباه، المقدمة الأولى أن التخصيص سواء أكان بالمتصل أو بالمنفصل، ما عم نحكي الآن عن خصوص التخصيص بالمتصل أو خصوص التخصيص بالمنفصل، التخصيص سواء أكان بالمتصل أو بالمنفصل تارة يدل على دخالة عنوان ما في حكم العام، وأخرى يدل على منافاة عنوان ما لحكم العام. توضح ذلك. مرة بيقول المولى أكرم العلماء العدول. شو استفاد من هالتخصيص بالمتصل؟ أن العدالة دخيلة في موضوع وجوب الإكرام، ودخالة عنوان الخاص في موضوع العام. فشو بصير موضوع وجوب الإكرام؟ العالم المتعنون بعنوان وجودي وهو العدالة، موضوع وجوب الإكرام هو العالم العادل، لأن التخصيص هنا دل على دخالة عنوان في حكم العام، فإن موضوع العام يتعنون بعنوان وجودي، موضوع وجوب الإكرام هو العالم العادل. هذا التخصيص بالمتصل، وقد يكون التخصيص بالمنفصل ونفس الشيء يوجب تعنون موضوع العام بعنوان وجودي من قبيل يقول المولى أكرم العلماء، ثم في خطاب المنفصل يقول فليكونوا عدولا. قوله فليكونوا عدولا يجعل موضوع وجوب الإكرام هو العالم المتصف بكونه عادلا. فإذا القسم الأول أو النحو الأول من أنحاء التخصيص أن التخصيص سواء بالمتصل أو بالمنفصل يدل على دخالة عنوان ما في حكم العام، ويوجب تقيد موضوع العام بعنوان وجودي من قبيل أكرم العلماء العدول، أو أن يقول أكرم العلماء ثم في خطاب المنفصل يقول فليكونوا عدولا. هذا النحو الأول من أنحاء التخصيص. النحو الثاني من أنحاء التخصيص هو أن يكون المخصص هو ما دل على منافاة عنوان ما لثبوت حكم العام في مورده. كيف ما دل على منافاة عنوان ما لثبوت حكم العام في مورده؟ كأن يقول المولى أكرم العلماء إلا الفساق، أكرم العلماء إلا الفساق. هذا يدل على أن عنوان الفسق دخيل في ثبوت حكم العام، ولا عنوان الفسق منافي لحكم العام؟ منافي لحكم العام. أكرم العلماء إلا الفساق، هذا النحو من التخصيص يستفاد منه منافاة عنوان الفسق لحكم العام، وإخراج الفاسق من العلماء من تحت عموم العام. هذا تخصيص مخرج، أو من الضرورة بس بالاستثناء، الاستثناء وما بحكم الاستثناء وما هو شبه الاستثناء، كأن يقول أكرم العلماء إن لم يكونوا فساقا، مو استثناء هذا شرط، أو أكرم العلماء إلى أن يفسقوا غاية، ما بهم أكرم العلماء إلا الفساق، أكرم العلماء إن لم يكونوا فساقان، أكرم العلماء إلى أن يفسقوا، استثناء أو شرط أو غاية. المهم أن التخصيص هنا يدل على منافاة عنوان الفسق لحكم العام، وبالتالي يخرج العالم الفاسق من تحت عموم العام. هذا مثال للتخصيص المتصل، الأمثلة اللي ذكرناها. طيب هذا النحو من التخصيص، مثاله المنفصل، مثال المخصص المنفصل، يقول أكرم العلماء ثم في خطاب المنفصل يقول لا تكرم الفساق من العلماء، ما في فرق متصل أو منفصل. هذا النحو من التخصيص ماذا؟ يدل على منافاة عنوان الفسق لوجوب الإكرام، وبالتالي يكون مخرجا للعالم الفاسق من تحت عموم العام. اتضح نحو التخصيص، وعم نحكي عن التخصيص سواء بالمتصل أو بالمنفصل. إذا اتضح عندكم نحو التخصيص أيها الإخوة، فالنقطة الأولى التي أراد المأتن أن يبينها أن الكلام في هذا الإيقاظ إنما هو في النحو الثاني من التخصيص، وليس في النحو الأول من التخصيص. يعني ما كان بلسان الإخراج لا ما كان بلسان دخالة عنوان في حكم العام، بل ما كان بلسان الإخراج. فإذا الكلام في هذا الإيقاظ في ماذا؟ في النحو الثاني من التخصيص، لا في النحو الأول من التخصيص. هذه هي المقدمة الأولى، نطبق هذه المقدمة ثم ننتقل إلى المقدمة الثانية. قال إيقاظ
لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل. شو يعني كالاستثناء من المتصل؟ يعني من قبيل أكرم العلماء إلا الفساق، إذا تخصيص مخرج أو تخصيص مدخل. مخرج ليش قال كالاستثناء من المتصل؟ لأنه قلنا لا يقتصر المثال على الاستثناء، أكرم العلماء إلا الفساق، أو أكرم العلماء إن لم يكونوا فساقا، أو إلى أن يفسقوا، الشرط الغاية مثل الاستثناء. فإذا اعلم إيقاظ لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل، يعني عم يحكي الآن وعم يتكلم الآن الماتن عن أي نحو من أنحاء التخصيص، عن النحو الثاني الذي يكون التخصيص فيه تخصيصا مخرجا، سواء أكان متصلا أو منفصلا، المهم أنه تخصيص بلسان الإخراج. طيب أمثلة المتصل توضحت، أمثلة المنفصل أكرم العلماء، ثم في خطاب المنفصل لا تكرم الفساق من العلماء. هذه المقدمة الأولى، هذه المقدمة. المقدمة الثانية أيضا، المقدمة الثانية أنه في النحو الثاني من التخصيص، عندما يقول المولى أكرم العلماء ثم في خطاب منفصل مثلا يقول لا تكرم الفساق من العلماء، في النحو الثاني من التخصيص اللي هو التخصيص المخرج، مما لا شك فيه أن عنوان الخاص يخرج من تحت عموم العام. إذا مما لا شك فيه، إذا قال المولى أكرم العلماء ثم في خطاب آخر قال لا تكرم الفساق من العلماء، العالم الفاسق يكون خارجا من تحت عموم العام أم لا؟ خارج من تحت عموم العام. يجب إكرام العالم الفاسق؟ لا، بل يحرم إكرامه بمقتضى لا تكرم الفساق من العلماء. فإذا مما لا شك فيه خروج الخاص من تحت عموم العام. الكلام وين وقع؟ الكلام وقع في موضوع العام بعد أن يخرج الخاص من تحت عموم العام. موضوع العام هل يتعنون بعنوان مضاد لعنوان الخاص؟ يعني إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق منهم بعد خروج العالم الفاسق من تحت عموم العام، هل يصير موضوع العام هو العالم العادل؟ لأن العدالة هي ضد الوجود للفسق. فهل يتعنون العام بعنوان وجودي مضاد لعنوان الخاص كما ربما يظهر من تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري؟ إذا احتمال، أم يتعنون موضوع العام بماذا؟ بنقيض عنوان الخاص. يعني ما بيصير موضوع وجوب الإكرام العالم العادل، بل العالم غير الفاسق. إذا احتمال ثاني، أو لا يتعنون لا بعنوان وجودي مضاد للخاص كالعدالة، ولا يتعنون بنقيض عنوان الخاص كعدم الفسق، بل يكون موضوع العام معنونا بكل عنوان ما عدا عنوان الخاص، اللي هو الاحتمال الثالث، وهو ما بنى عليه ماذا؟ المتن. وهو ما بنى عليه المتن. يا اخوان، نعم، سأبين هو بيت القصيد هنا، وهذا ما سنبينه، هذا ما سنبينه. الاحتمال الاول، شو بصير موضوع وجوب الاكرام على الاحتمال الاول؟ العالم العادل. هذه إذا بدنا نعبر عنها تعبير منطقي، نقول موجبة محصلة المحمول، العالم المتصف بالعدالة اللي هي صفة وجودية موجبة محصلة المحمول. بناء على الاحتمال الثاني، ما هو موضوع وجوب الإكرام؟ العالم غير الفاسق، يعني العالم المتصف بأنه غيره فاسق، هذه موجبة معدولة المحمول. على الاحتمال الثالث بيدخل تحت عموم العام العالم العادل، وبيدخل تحت عموم العام العالم غير الفاسق وإن لم يكن عادلا. هذا لو فرضنا أن هناك واسطة بين الفسق والعدالة كما هو مبحوث في الفقه. البعض قال المتجري من فاسق ولكن أيضا ليس بعادل، وهذه من ثمرات بحث التجري. فإذا بناء على القول الثالث بيدخل تحت عموم العام العالم العادل، وبيدخل تحت عموم العام العالم غير الفاسق، وبيدخل تحت عموم العام العالم الذي لا نسبة له لا إلى العدالة ولا إلى الفسق، لأن العالم الذي لا نسبة له إلى الفسق غير العالم الذي هو غيره فاسق. انتوا بتميزوا بالمنطق بين الموجب المعدول والسالبة المحصلة، بين زيد هو لا عالم وبين ماذا؟ وبين زيد ليس عالمان. مرة حرف السلب يدخل على المحمول وتكون النسبة نسبة إيجابية، ومرة لا، حرف السلب يدخل على النسبة والمحمول يكون محصلا وليس معدولا. فإذا على الاحتمال الثالث وهو ما تبناه الماثل من أن موضوع العام يتعنون بكل عنوان غير عنوان الخاص، العالم العادل داخل تحت عموم العام، العالم الذي هو غير فاسق داخل تحت عموم العام، داخل تحت عموم العام، العالم الذي لا نسبة له إلى الفسق ولا إلى العدل داخل تحت عموم العام، فقط وفقط الخارج من تحت عموم العام ما هو؟ العالم الذي هو فاسق. الآن دعونا من المصادر، خلينا نميز كبرويا بين العالم الذي هو غير فاسق وبين العالم الذي ليس بفاسق، بين الموجب المعدول وبين السلب المحصل. بعد قليل يتضح الكلام في المصادر، بس ننزل للأمثلة. طيب شو دليل الماتم على هذا المبنى الثالث؟ انه متعنون، موضوع العام يتعنون بكل عنوان ما عدا عنوان الخاص. بكل بساطة قال العام كان كذلك قبل التخصيص، عندما يقول المولى أكرم العالم أو أكرم العلماء، هذا بيشمل العادل وبيشمل غير الفاسق وبيشمل الذي لا نسبة له إلى الفسق ولا إلى العدل وبيشمل، صح؟ العام كان كذلك قبل التخصيص. طيب بعد التخصيص الذي خرج من تحت عموم العام فقط وفقط ما هو؟ عنوان الفسق، العالم الذي هو فاسق، هنا حرم إكرامه بمقتضى الخاص. وإذا خرج فقط وفقط العالم المتعنون بعنوان الفاسق سيبقى تحت عموم العام العالم المتعنون بكل عنوان ما عدا عنوان الفاسق. هذه المقدمة سنحتاج إليها فيما يأتي في جريان الاستصحاب، لذلك ذكرها الماتن. الآن نطبق هذه المقدمة ثم قال إيقاظ لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل. توضح ليش قال بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل؟ للإشارة إلى أن كلامنا في النحو الثاني من التخصيص. ها لما كان شو هو هذا الذي كان الباقي تحت العام؟ لما كان غير معنون بعنوان خاص من معنون ماذا؟ بعنوان خاص. الباقي تحت العام ليس العالم العادل كما هو الرأي الأول، ولا العالم غير الفاسق كما هو الرأي الثاني، بل ليس معنونا بعنوان خاص كما هو مقتضى الرأيين الأولين أن موضوع العام يتعنون بضد عنوان الخاص أو بنقيض عنوان الخاص. لا لا، لا يتعنون موضوع العام لا بضد عنوان الخاص ولا بنقيض عنوان الخاص، بل بكل عنوان يتعنون بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص. كل عنوان غير عنوان الخاص يتعنون به موضوع العام، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلا ما شد ممكنا. شو بيترتب على هالمقدمتين؟ إن كان ماذا؟ كان إحراز المشتبه منه، يعني المشتبه من أفراد الخاص، إحراز المشتبه منه، الفرد المشتبه أنه فرد للخاص أو للعام، إحرازه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد ممكنا. كيف تترتب هذه النتيجة على هاتين المقدمتين؟ أرجو منكم الانتباه. بعد أن اتضحت المقدمتان، هناك مقدمة ثالثة مطوية في كلام المعتن، أوضحها سيتضح كيفية ترتب النتيجة على هاتين المقدمتين. المقدمة الثالثة أيها الإخوة، هي أن عنوان الخاص تارة يكون من العناوين التي تطرق على موضوع العام بعد وجوده وفي مرحلة متأخرة عن وجوده، من قبيل ماذا؟ من قبيل عنوان الفسق وعنوان العدالة. يا أخوان، الإنسان يوجد أولا، ثم بعدما يوجد ويبلغ ويكلف بالتكاليف الشرعية، إما أن يصير فاسقا أو أن يصير عادلا. فإذا عنوان الفسق وعنوان العدالة هي من العناوين التي تطرق على الموضوع بعد وجوده وفي مرحلة متأخرة عن وجوده. هذا فرض. وقد يكون عنوان الخاص مو من العناوين التي تطرق على موضوع العام بعد وجوده وفي مرحلة متأخرة عن وجوده، بل من العناوين التي هي من لوازم وجود الموضوع ومن مقارنات وجوده، من قبيل ماذا؟ من قبيل عنوان القرشية. شو يعني القرشية؟ امرأة قرشية يعني تنتسب إلى قرش، مثل الهاشمية تنتسب إلى هاشم. الآن الهاشمي السيد ولد، ثم بعد ولادته وبعد وجوده وفي مرحلة متأخرة عن وجوده عرضت له السيادة وعرضت له الهاشمية وعرض له الانتساب إلى هاشم، أم أنه من أول أن يولد إما أن يولد هاشميا أو يولد لا نسبة بينه وبين هاشم؟ أيهما تختارون؟ لا شك ولا ريب أن الهاشمية أو القرشية هي من العناوين التي تكون من لوازم وجود الموضوع ومن مقارنات وجوده. المرأة عندما توجد إما أن توجد وبينها وبين هاشم نسبة، أو أن توجد ولا نسبة بينها وبين هاشم، إما أن توجد وبينها وبين قريش نسبة، أو أن توجد ولا نسبة بينها وبين قريش. هذا العنوان من لوازم ومقارنات وجود الموضوع في الخارج، ولا يعرض على الموضوع في مرحلة متأخرة عن وجوده. واضح الكلام؟ فإذا عنوان الخاص تارة يكون على النحو الأول اللي هو يعرض للموضوع بعد وجوده وفي مرحلة متأخرة عن وجوده، وأخرى يكون على النحو الثاني. خلينا نشوف، إذا كان عنوان الخاص على النحو الأول، هل يمكن إحراز دخول الفرد المشتبه تحت موضوع العام بالأصل الذي هو الاستصحاب أو لا يمكن؟ نقول في غالب الموارد يمكن إحراز دخول الفرد المشتبه تحت موضوع العام بالأصل. كيف؟ أكرم العلماء، هذا عام. لا تكرم الفساق من العلماء، هذا خاص. زيد عالم، نشك فاسق أو ليس بفاسق الآن. منيح، فينا نتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام زيد؟ لا، لا يمكننا التمسك بالعام. بس شو منقول؟ منقول هذا زيد الذي نشك الآن هو فاسق أو لا، فيما مضى كان فاسقا والآن نشك في فسقه، فنستصحب فسق زيد. إذا استصحبنا فسق زيد، أين يدخل زيد؟ تحت الخاص. أو نقول زيد الذي نشك في فسقه الآن كان عادلا، والآن نشك هل فسق أم لا، نستصحب عدالته. إذا استصحبنا عدالته وين يدخل؟ تحت الخاص. ما الذي نقح لنا دخول هذا الفرد المشتبه تحت الخاص تارة أو تحت العام أخرى؟ الاستصحاب. ما الذي سوغ الاستصحاب هنا؟ علمنا بالحالة السابقة. هون أحرزنا أركان الاستصحاب وأحرزنا ركن الاستصحاب على نحو مفاد كانت تامة أو ناقصة، على نحو مفاد كان ناقصة. كيف يعني؟ يعني نقول زيد كان فاسقا، الآن نشك هو فاسق أو لا، نستصحب اتصافه بالفسق. أو زيد كان عادلا، لاحظوا كان الناقصة، كان زيد عادلا والآن نشك هل هو فاسق أم لا، نستصحب عدالته. علمنا بالحالة السابقة بمثل هالمورد هذا اللي بيكون عنوان خاص من العناوين الطارئة على وجود الموضوع، علمنا بالحالة السابقة بحقق لنا ركن الاستصحاب. فأو نستصحب أو تكون الحالة السابقة فسق زيد فنستصحب فسقه فيدخل تحت الخاص، أو عدالة زيد فنستصحب عدالته ويدخل تحت العام. نعم هناك حالة نادرة ما بينفعنا الاستصحاب فيها، لذلك قال الماتن إلا ما شاء. ما هي الحالة الشاذة النادرة؟ إذا تواردت على زيد حالتا الفسق والعدالة ولم نعلم بالمتقدم والمتأخر منهما، يعني كانتا مجهولتي التاريخ. منعرف أن زيد فيما مضى اتصف بالفسق واتصف بالعدالة، ولكن هل اتصافه بالفسق كان قبل اتصافه بالعدالة، أو اتصافه بالعدالة كان قبل اتصافه بالفسق؟ تواردت عليه حالتان مجهولتا التاريخ. في مثل هذا المورد وهذه صورة نادرة، ولكن في هذه الصورة ماذا؟ في هذه الصورة لا ينفعنا الاستصحاب. ليش لا ينفعنا الاستصحاب؟ هنا مبنيان. مبنى بيقول في مثل هذه الصورة يجري استصحاب الفسق إلا أنه يعارض باستصحاب العدالة فيتعارضان ويتساقطان. ومبنى آخر بيقول أصلا لا مقتضية لا لجريان استصحاب الفسق ولا لجريان استصحاب العدالة لعدم اتصال اليقين بالشك. وهذا وين؟ وهذا هو مختار المتن، أنه لا مقتضي لجريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ. وهذا وين يأتي تفصيله؟ في بحث الاستصحاب. فإذا إذا كان عنوان خاص من النحو الأول اللي هو يعرض للموضوع بعد وجوده، غالبا نستطيع أن نحرز دخول الفرد المشتبه تحت الخاص أو تحت العام بالأصل. نعم هناك موارد نادرة لا يمكن إجراء الأصل فيها، كما لو تواردت الحالتان وكانتا مجهولتي التاريخ. إذا فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى الخاص الذي يكون عنوان الخاص طارئا على ماذا؟ من العوارض التي تطرأ على موضوع العام بعد وجوده. أما إذا كان الخاص على النحو الثاني، كيف يعني على النحو الثاني؟ يعني من قبيل إجانا دليل عام، المرأة تحيض إلى 50، ثم ورد في دليل منفصل القرشية تحيض إلى 60. إذا صار تخصيص لعموم العام أو لا؟ تخصيص لعموم العام. المرأة تحيض إلى 50 عام شامل للقرشية وغير القرشية، القرشية تحيض إلى 60 خرج من تحت عموم العام. وعندنا هند في الخارج امرأة، ونشك هذه المرأة هل هي قرشية أو ليست قرشية. هون هل هناك حالة سابقة معلومة لهند حتى نستصحبها؟ يعني فينا نقول نعلم أن هندا كانت قرشية والآن نشك في قرشيتها فنستصحب قرشيتها؟
لا،
ما عندنا حال ووقت مرت على هند وعلمنا فيها أن هند في هذه الحال وفي هذا الوقت كانت قرشية. فينا نقول نعلم أن هند كانت غير قرشية والآن نشك هل هي قرشية أم لا، فنستصحب أنها غير قرشية أيضا؟ لأنه هند من أول ما وجدت إما وجدت قرشية أو وجدت غير قرشية. الحالة الوحيدة التي نحرز فيها عدم قرشية هند هي أي حالة؟ هي حالة ما قبل وجود هند. قبل أن توجد هند نستطيع أن نقول هند لم تكن قرشية. متى كنا على يقين من أنها لم تكن قرشية؟ قبل أن توجد. من باب ماذا؟ من باب السالبة بانتفاء الموضوع. يعني نحن نعلم بعدم القرشية على نحو مفاد كان ناقصة أو على نحو مفاد كانت تامة؟
كانت تامة.
مو نعلم أن هند كانت ولم تكن قرشية، لا، نعلم بعدم قرشية هند حال عدم هند، فنعلم بعدم القرشية على نحو مفاد كان تامة بلحاظ حال ما قبل وجود الموضوع. ليش يا أخوان يسمى مثل هذا الاستصحاب استصحاب عدم القرشية المتيقن حال عدم هند، استصحابها إلى ما بعد وجود هند ليش يسمى باستصحاب العدم الأزلي؟ لأنه يا إخوان كل حادث الأصل فيه أنه كان معدوما في الأزل، لأنه كان الله ولم يكن شيء معه. الموجود في الأزل والذي لا أول له ولم يسبق وجوده بالعدم هو الله تعالى، وكل ما سواه حادث وجوده مسبوق بالعدم. فكل وصف من هذا القبيل نحرز عدمه بلحاظ عدم موضوعه في الأزل. ما فيك تقول لي هند لم تكن معدومة لك، لا شك أن هند بما أنها حادث ممكن فهي حادث، وبما أنها حادثة فهي مسبوقة بالعدم، فبلحاظ حال عدمها لم تكن قرشية، لأن السالبة ألا تصدق مع انتفاء موضوعها؟ السالبة تصدق مع انتفاء موضوعها. فهند بلحاظ حال عدمها لم تكن قرشية، فأنا على يقين أن هندا لم تكن قرشية، وأشك الآن هند بعدما وجدت هل هي قرشية أم لا؟ أستصحب عدم القرشية، لكن لا على نحو العدم النعتي بل على نحو العدم المحمولي، لا على نحو مفاد كان ناقصة بل على نحو مفاد كان التامة. هل مثل هذا الاستصحاب ينفع في إحراز أن هند داخل تحت موضوع العام أو لا ينفع؟ عند الماتن مثل هذا الاستصحاب ينفع. ليش؟ لأنه ما بقي تحت العام هو الموضوع المتعنون بكل عنوان ليس بعنوان خاص. فداخل تحت عموم العام المرأة العامية الموصوفة بكونها عامية، لأنه ضد الوجود للقرشية العامية، وداخل تحت عموم العام المرأة الموصوفة بأنها غير قرشية، وداخل تحت عموم العام المرأة التي لا نسبة لها إلى قريش. وعدم انتساب المرأة إلى قريش متيقن بلحاظ ما قبل وجودها، فيستصحب إلى حال ما بعد وجودها. فإذا هذا الاستصحاب هو الذي ينقح لنا دخول هذه المرأة تحت موضوع العام. أما لو لم نكن قائلين بمبنى الماتن أن موضوع العام يتعنون بكل عنوان غير الخاص، لو كنا قائلين ماذا بمبنى من يقول بأن موضوع العام يتعنون بالضد الوجودي للخاص، ما هو الضد الوجودي للقرشية؟ المرأة العامية. نحن هل استصحبنا عامية هند؟ لا، لأنه ما عندنا يقين بعامية هند، ما عندنا يقين سابق حتى نستصحبه. ما الذي استصحبناه؟ عدم انتساب هند إلى قريش، هذا الذي استصحبناه بلحاظ أنه معدوم في الأزل. ما هو لازم عدم انتساب هند إلى قريش؟ أن تكون هند عامية. فعند ذلك ماذا يصير استصحاب العدم الأزلي؟ يصير أصلا مثبتا، ومثبتات الأصول ليست بحجة. فإذا حقيقة البحث في المقام الذي نحن فيه أنه هل استصحاب العدم الأزلي يكون أصلا مثبتا فلا ينفع في المقام، أم أنه ليس أصلا مثبتا فينفع في المقام؟ الذي يحدد لنا أن استصحاب العدم الأزلي مثبت أو غير مثبت ما هو؟ المبنى الذي نختاره أن العام بعد تخصيصه بالمخصص المخرج هل يتعنون بعنوان وجودي مضاد لعنوان الخاص، أو يكون متعنونا بكل عنوان غير عنوان الخاص. إذا قلنا يكون متعنونا بكل عنوان غير عنوان الخاص، فعندما نستصحب عدم انتساب هند إلى قريش نكون قد استصحبنا ما هو موضوع الأثر وما هو موضوع التحيض إلى الخمسين، لأنه من أفراد موضوع التحيض إلى الخمسين المرأة الذي لا نسبة لها إلى قريش. أما إذا قلنا العام يتعنون بعنوان وجودي مضاد لعنوان الخاص، فعندما نستصحب عدم الانتساب إلى قريش لم نستصحب موضوع الأثر، بل موضوع الأثر لازم عقلي لما استصحبنا. استصحبنا عدم انتساب هند إلى قريش، ولازم عدم انتسابها إلى قريش اتصافها بأنها عامية، والأثر وهو التحيض على الخمسين يترتب على المرأة المتصفة بأنها عامية، فيصير الأصل مثبتا ولا حجية لمثبتات الأصول كما يأتي معكم في بحث الاستصحاب. لذلك بحثنا في استصحاب العدم الأزلي كما اتضح أيها الإخوة بحث صغروي وليس بحثا كبرويا. هل استصحاب الأعدام الأزلي هو من صغريات الأصل المثبت فلا حجية له، أو ليس مثبتا فهو حجة؟ وعلى المبنى الثاني كذلك، وعلى المبنى الثاني كذلك، لأن المبنى الثاني شو كان؟ أن موضوع العام يتعنون بماذا؟ بنقيض الخاص، يعني المرأة المتصفة بغير القرشية. ونحن ما استصحبنا اتصاف هند بعدم القرشية لأنه ما عندنا يقين به، استصحبنا عدم انتسابها إلى القرشية. لازم عدم انتسابها إلى القرشية هو اتصافها بعد وجودها بعدم القرشي. فالمبنى الثالث الذي اختاره الماتن هو الذي خوله أن يتمسك باستصحاب الأعدام الأزلية لإحراز دخول الفرد المشتبه تحت موضوع العام في هذه الصورة، في الصورة التي يكون عنوان الخاص من العناوين اللي هي من مقارنات ولوازم وجود الموضوع ولا يطرأ عليه في مرحلة متأخرة. طبعا تطبيق البتن يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. Thank you.